放松，别放松。هذه هي الوسيلة الثالثة من الوسائل المؤدية لمفارقة الجماعة، وهي مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يعطيك ابتداء تنبيها مهما جدا، وهو أنه لا بد من موافقة الشرع في الأصل والفرع، لا بد من موافقته في الأصل والوصف، لا بد من موافقته في الكم والكيف. فإذا حصلت موافقة في أحد الجانبين دون الآخر فليس هناك موافقة من الأساس، وإنما هي مخالفة للشرع. كيف هذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو ما نتكلم فيه، هذا أصل من أصول الدين، لكن له طرق معينة، له أوصاف معينة، له كيفيات معينة بينها الشرع، سواء كان ذلك يتعلق بالأمير أم بغيره، وقد تكلمنا على هذا تفصيلا في معاملة الحكام، وعرفنا كيف تكون مناصحة الأمراء. لكن هناك قواعد عامة تضبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من النظر في المصالح والمفاسد، لا بد من النظر في المأمور والمنهي، كيف يكون أمره وكيف يكون نهيه، لا بد من متابعة الشرع في صفة الأمر والنهي. وأما الذي يزعم أنه يتابع الشرع في نفس الأمر والنهي أو في أصل الأمر والنهي دون طريقته أو هيئته، فهو في حقيقة أمره مخالف للشرع. فلا بد أن تعرف هذا ابتداء، هذا تنبيه مهم جدا لا بد أن تستحضره في نظرك في هذا الفصل واطلاعك على ما فيه. نعم. هذا تفصيل ما ذكره المصنف من الجملة. قال المصنف في البداية إنه لا بد من موافقة الشرع في طريقة الأمر والنهي. طيب، نريد أمثلة لهذا. ذكر طريقة الخروج على الحكام، وهذا هو ما نتحدث فيه أصالة في هذا الفصل أو في هذا الكتاب عندما نتكلم على لزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها. فنحن نتكلم أصالة على ما يتعلق بالحكام من لزوم جماعتهم والنهي عن الخروج عليهم. فطريقة الخروج على الحكام وإن زعم فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنها ليست طريقة شرعية، ليست موافقة لدين الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يقول الخارج إنني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا موافق لدين الله تعالى في هذا الأصل. نقول له لكنك مخالف في الطريقة، طريقتك ليست طريقة شرعية، بل قد نهى عنها نصا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة كما نعرف. فهذا الحسن البصري رحمه الله قيل له خرج خارجي بالخريبة، هذا موضع بالبصرة، فقال المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. إذن فالنهي عن المنكر لا يجوز أن يكون بمنكر، والأمر بالمعروف لا يجوز أن يكون بغير معروف، بل نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر من غير منكر. لابد أن تعرف هذا. فالخروج على الحكام وإحداث الفساد في الأرض هذا مخالف للطريقة الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمهما ادعى الخارج بعد ذلك أنه موافق للشريعة فإنه لا يقبل منه. نعم. عن أبي البختري فتح الباب.
قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير حسن، وذلك ذلك من السنة أن ترفع السلاح على الإنسان. وقال الغطان وقصده عن ذلك بعد قال أكثر الناس على نبيه في سنة حضيفة شيئا أكثر منهم في سنة بلين الدمس الأعظم يتقلل الناس حتى السنة إلى حضيفة ووقاع من الحنطة وقام على رأسه وقال يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعظم بالمعروف وتنهى عن المنكر فرفع حذيفة رأسه وعرف ما أراد وقال استطعت قال للنبي وفيه حديث مخالف وحكم في الشتان وقال أبو الحارث في ذلك القوي انتهى.
هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه أصرح وأوقع في الدلالة، فأمل في قوله رضي الله عنه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن أي في أصله، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك، هذا هو إنكار الطريقة. ولك أن تستحضر هذا عندما تستحضر الكلام على البدع. ماذا يقول أهل العلم في الكلام على البدع فيما يعرف بالبدعة الإضافية؟ يقولون هي المخالفة في الوصف مع الموافقة في الأصل. يعني يأتي المبتدع يقول أنا أذكر الله، أنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يذكر بطريقة خاطئة، يصلي بطريقة خاطئة، فماذا نقول له؟ نقول إن ذكر الله لحسن، وإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسنة، ولكن ليس بحسن ما تصنعه أنت، طريقتك أنت مخالفة. فكذلك نقولها هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن، هو من أصول الدين وقواعد الديانة، لكن ليس من السنة أن يفعل بمثل هذه الطريقة، ليس من السنة أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال السيف، من خلال الخروج على الحكام، من خلال مفارقة الجماعة، فلا بد أن تنتبه لهذا. نعم.
وقلنا عبد الله المصنف والمصنف 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 وعلى هذا الشيطان قال لا يقول لا الفكر ويمس هذا الخطر من وقت عيد المبين قال كنت أمري أمره بالمعروف وأنهى عن المنكر قال يستجيب أن يكون كذلك رواه أهل الحسن بن أبي شيبة المصنف وابن تيمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمد بن إسحاق في حكمة في كتب أحمد والبيهقي في الشعر في رمي للبيهقي عباد الأمر والإيمان بالمعروف ولا تقصير أن يكون كذلك كنت شاعرا تقصير بينك وبينك ولا ترك الإيمان.
هذا فيه تعرض لجانب آخر من جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للسلطان، وهو أمره ونهيه حتى بالطريقة الشرعية التي هي الطريقة السرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق تفصيله. فحتى في هذه الطريقة لا بد من النظر في المصالح والمفاسد، لا بد أن ينظر فيما سيترتب على هذه النصيحة، فيما سيترتب على هذا الأمر والنهي. فقد أوضحت ذلك بحمد الله تعالى في شفاء السقام، فمن شاء رجع إليه. فالشاهد أنه قد يكون الأمر والنهي تنبني عليه مفسدة أعظم، قد ينبني عليه مثلا إضرار بالدعوة وأهلها، قد ينبني عليه إلحاق الضرر بأناس معصومين، بأنفس معصومة أو بأموال معصومة. ففي هذه الحالة لا يجوز الأمر والنهي وإن كان في أصله مشروعا حتى بالطريقة الشرعية، ولكن إن تعدى الأذى إلى نفس الآمر الناهي فهذا فيه تفصيل عند أهل العلم، ويستحب له إن كان الأذى يقتصر عليه وحده حتى لو آل الأمر إلى القتل، يستحب له إن كان يصبر على ذلك يستحب له أن يأمر وينهى، وهذا هو الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لكن إن كان الضرر يتعدى إلى الغير فالإنكار في هذه الحالة محرم إجماعا، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان سيترتب على ذلك ضرر يعود إلى الغير. يعني الآن أنا سأقوم مثلا على منبر أو سأقوم في محاضرة أو سأدخل على أحد من الرؤساء أو الأمراء وكذا وآمره وأنهاه، سيترتب على هذا أن الدعوة ستضطهد، وأن الدعاة سيضطهدون، وأن الحق لن ينتشر، وأن الناس سيحال بينهم وبين أهل الحق. كما سيترتب على ذلك أن تقتحم البيوت، وأن يؤخذ الناس في جوف الليل، وأن يصنع بهم ما يصنع من الأذى والنكاف. أفيجوز لي أن أصنع هذا؟ ما يجوز، هذا باتفاق أهل العلم، ما يجوز في هذه الحالة الأمر والنهي حتى ولو بالطريقة الشرعية. إذن فتحدثنا الآن عن جانبين، الجانب الأول الذي هو الخروج على الحاكم، الجانب الثاني الذي هو مناصحته حتى بالطريقة الشرعية، فلا بد من النظر في هذا أيضا للمصالح والمفاسد، ما الذي سيترتب على هذا؟ يوازن بين المصلحة والمفسدة، يوازن بين المنفعة والمضرة، هذا كله من الضوابط الشرعية التي تجب مراعاتها في هذا. نعم. وقد تحدثنا في هذا تفصيلا في معاملة الحكام، وعرفنا أن الخوارج ما خرجت في الأساس إلا تحت هذا الشعار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فارجعوا إلى معاملة الحكام وانظروا في الآثار وأقوال أهل العلم التي تحدثت فيها. نعم. هذه أبيات بديعة فيها تنبيهات طيبة وفوائد عظيمة من أحد التابعين القضاة الفقهاء المعروفين، وهو عبد الله بن شبرمة رحمه الله تعالى. كتب إليه رأس المعتزلة عمرو بن عبيد بناء على هذا الشعار الذي يرفعونه دوما، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه يحضه ويحثه على هذا وعلى الجهاد أيضا، وهذا شعار آخر. ولا شك أن الجهاد من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهكذا كان شأن أهل البدع من قديم، اخرجوا ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا الحكام الظالمين، جاهدوا الحكام الجائرين، جاهدوا الحكام الكافرين، هذا أيضا مما يقال في مثل هذه المقامات. فهذا أمر عتيق، ليس وليد اللحظة، ليس وليد الفترة التي نعيشها الآن، وإنما هو امتداد للأصول القديمة العتيقة عند أهل البدع. فكتب إليه عبد الله رحمة الله عليه بأبيات طيبة قال فيها: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار. أي لم يتعين الأمر علي أصلا حتى تطالبني به، أنت تطالبني بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تعين علي هذا أصلا؟ القائمون به لله أنصار، هناك من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك من يقوم بالجهاد، وهناك من يقوم بالنصيحة على الطرق الشرعية والسبل المرعية، فلماذا تكلفني أنت بما لم يكلفني الله به؟ وقد ذكرت لكم آنفا في الخطبة أن أمثال هؤلاء يؤول قولهم إلى التكليف بما لا يطاق، يكلفون الناس بما لا يجب عليهم، ويطالبونهم بما لم يطالبهم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الشناعة والقبح بمكان واضح. فعليك أن تنتبه لهذا حتى تعرف حقيقتهم وحقيقة مذهبهم. قال: والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار. فإذا ترك أحد هذه الشعيرة العظيمة وله عذر فهو معذور عند الله عز وجل، ولا يلومه والحالة هكذا إلا شرير جاهل بدين الله تعالى. الله عز وجل ماذا يقول في القائلين عن الجهاد لعذر؟ يقول تعالى: فضل الله المجاهدين والقائلين، فضل الله المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القائلين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. قال تعالى: لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فاستثنى أولي الضرر دلالة على أن أولي الضرر ليسوا داخلين في هذه الآية، ولا يفضل عليهم المجاهدون. المجاهد لا يفضل على من قعد لعذر، وإنما يفضل على ضد ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المعروفة أن هناك أناسا قعدوا عن الخروج معه لعذر، وهم الذين تخلفوا لأجل نقص في النفقة أو العتاد أو كذا. قال صلى الله عليه وسلم: ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر. فإذا ترك أحد مثل هذه الواجبات وهو معذور فكيف يلام؟ لا يلومه إلا شرير جاهل. قال: الأمر والنهي لا بالسيف يشهره على الخليفة، إن القتل إضرار. فرق بين نفس الأمر والنهي وبين ما تصنعه أنت من حمل السيف على الإمام. والقتل ضرر، قتل الأنفس وسفك الدماء وإحداث الفوضى والفتن، كل هذا ضرر. نعم.
واسمع إلى
هذا أيضا يفيد في التعرف على أحوال هؤلاء، ويكشف حقيقتهم وحقيقة السبل التي يغرون بها الناس. فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم وفتنهم. نعم. هذه خلاصة الضوابط الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفصيلها كما ذكرت لكم في معاملة الحكام، مع ضرورة الانتباه أيضا لما أشرت إليه آنفا من مراعاة المصالح والمفاسد حتى في الطريقة الشرعية. فلا بد من الاعتبار بكل هذا حتى تستوي الطريقة الشرعية وتوافق الشريعة في أحكامها في أصولها وفروعها.